الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في كتاب التسهيل في الفقه للإمام البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ودرسنا اليوم في الشروط في النكاح. الشروط في النكاح غير شروط النكاح. شروط النكاح التي مضى ذكرها من وجود الولي للمرأة والشاهدين وخلو الزوجين من الموانع الشرعية، هذا شيء. أما الشروط في النكاح يعني ما يلزم من الشروط بالنكاح، يعني أن الزوجة إذا اشترطت شرطا في النكاح فإنه يكون لازما، يجب على الزوج الوفاء به، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، رواه الإمام أحمد وغيره. المعتبر من الشروط ما كان مذكورا في العقد أو مقارنا للعقد، أما ما ذكر من الشروط بعد العقد فلا يلزم إلا إذا حصل خصام أو خلاف ووجد صلح، وإلا فالشرط إنما يكون معتبرا إذا ذكر حال العقد أو مقارنا للعقد أو ذكر قبل العقد وتم الاتفاق عليه. والشروط في النكاح قسمان: قسم صحيح معتبر، وقسم فاسد مردود. قسم من الشروط صحيح ومعتبر، وهو كل شرط لا يستلزم الوقوع في المحظور أو في الممنوع، ليس فيه تحليل لحرام ولا تحريم لحلال، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما القسم الثاني فهو الشروط الفاسدة، وبعضها يبطل النكاح وبعضها يبطل الشرط ويصح العقد. قال: ولا يجوز تعليق النكاح ولا يصح شغار. هذا النوع الأول من الشروط، وهو ما يبطل النكاح. الأول نكاح التعليق، كان يقول: زوجتك إذا جاء رأس السنة، أو زوجتك إن رضيت أمها. فكثير من أهل العلم، وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد، أن العقد لا يصح، لأن عقد النكاح عقد معاوضة كالبيع، فلا يصح تعليقه إلا منجزا. وهناك رواية أخرى لأهل العلم أن النكاح صحيح وينعقد ويصح الشرط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يجوز له أن يقول: زوجتك إن رضيت أمها. فإذا لم ترضى الأم لم ينعقد النكاح، وإن رضيت انعقد النكاح، لأن هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قوله: ولا يصح شغار، وهذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة في العقود، في عقود النكاح، وهي تبطل النكاح وهو نكاح الشغار، وهو لغة من الشغر الذي هو الخلو. تقول شغر المكان، والمكان شاغر يعني خالي. قال أهل العلم نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته، وليس بينهما صداق، وليس بينهما مهر، بل يجعل بضع هذه المرأة مهرا لبضع تلك المرأة، ليس بينهما صداق، فسمي شغارا لخلوه عن المهر، فالنكاح باطل. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. والحديث في الصحيحين. النهي يقتضي الفساد، فيكون العقد غير صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن اختلف العلماء في تفسير الشغار، وهو قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هل هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قيل من قول نافع راوي الحديث، وقيل هو من قول مالك. وعلى كل حال فهو تفسير لمعنى الشغار الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. العلة في فساد نكاح الشغار أنه خالي من الصداق، وهذا ظلم للمرأة، فهذا الرجل يزوج موليته للرجل الآخر الذي يزوجه موليته وليس بينهما مهر ولا صداق، فيكون فيه ظلما للمرأتين جميعا. وهناك قول آخر في حرمة نكاح الشغار، ولو كان بينهما صداق فهو حرام. إذا شرط الرجل على الرجل أنه لا يزوجه حتى يزوجه ابنته، لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، يعني أن يشترط، فإن هذا من الشغار المحرم. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. أخرجه الإمام مسلم والنسائي. وهذا التفسير لم يذكر فيه المهر، فدل هذا الحديث على أن النهي شامل للصورتين معا، سواء كان بينهما صداق أو لم يكن بينهما صداق. قال أهل العلم ماذا تستفيد المرأة من الصداق وقد زوجت بإكراه بغير رضا؟ ما تستفيد من هذا الصداق شيئا، ولأن المرأة إذا زوجت بالشغار تكون كالسلعة التي يبادل بها الرجل حسب رغبته ومصلحته، كما هو الواقع من بعض الأولياء الظلمة هداهم الله تعالى. قال ومحلل، هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة في النكاح، وهو نكاح التحليل. والتحليل المقصود به جعل الشيء حلالا، والمقصود بنكاح التحليل أن يتزوج الرجل المرأة من أجل أن يحلها لزوجها الذي طلقها 3 طلقات. المرأة إذا طلقت 3 فقد حرمت على زوجها، فيلجأ بعض الناس إلى الحيلة، وهي أن يزوج امرأته أو أن المرأة تتفق مع رجل على أن يتزوجها بقصد أن يحلها لزوجها، ونكاح التحليل باطل كما قلنا، سواء كان التحليل أو ذكر التحليل مشروطا في العقد أو كان منويا. يعني حتى لو تزوج امرأة وهو ينوي أن يحلها لزوجها ولا ينوي التأبيد ولا ينوي أن تكون زوجة له على الدوام وإنما يقصد التحليل، فهذا كالشرط المشروط وهو حرام. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فالمحلل ملعون، والسبب أنه متحايل على الحرام، ولذلك لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أن المرأة اتفقت مع الرجل على أن يتزوج بها لأجل أن يحلها لزوجها فهي ملعونة أيضا، لأنها فعلت فعل الرجل ووقعت في تحريم ما أحل الله. إنما تحل لزوجها إذا تزوجت زواجا صحيحا بغير اتفاق ثم طلق هذا الزوج، إذا طلقها هذا الزوج رغبة عنها، فإنها في هذه الحالة يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول. ومحلل ومتعة، ومحلل ومتعة، وهذا الرابع من أنواع النكاح الباطل وهو نكاح المتعة. يعني أن يتزوج المرأة مدة مؤقتة، مدة مؤقتة على مال يدفعه لها. والدليل على تحريمه حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. الحديث في الصحيحين. فأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن نكاح المتعة، فحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث الربيع بن سبرة، الربيع بن سبرة الجهني رضي الله عنه، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه. وأجمع العلماء على أن نكاح المتعة حرام وباطل، لا خلاف بينهم في ذلك إلا عند بعض أهل البدع والأهواء، وإلا عامة أهل الإسلام على تحريم نكاح المتعة. قال رحمه الله: وإن شرط ألا مهر ولا نفقة ونحوه بطل الشرط. يعني من الشروط الفاسدة، وهذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهي التي تبطل ويصح معها النكاح. يعني يذكر شروطا باطلة لكنها لا تبطل العقد، إنما تبطل هي والعقد صحيح. ما هي هذه الشروط التي لو ذكرها الزوج فإنها شروط باطلة، ولو ذكرت في العقد فإنها شروط باطلة ولكن العقد يكون صحيحا؟ قال: وإن شرط ألا مهر، يعني يشترط ألا مهر لها، فهذا الشرط باطل. قالوا: والعقد صحيح. وإنما بطل الشرط لكونه ينافي مقتضى العقد، فمن مقتضى عقد الزوجية، يعني مما يقتضيه عقد الزوجية، دفع المهر. فإذا شرط شرطا ينافي العقد فإنه يبطل والعقد صحيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجل إذا شرط عدم المهر فإن النكاح باطل، ليس فقط الشرط باطل بل النكاح باطل بأسره، وهو قول أكثر السلف، لأن الله تبارك وتعالى جعل المهر في مقابل البضع، فقال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فدلت الآية على أن المرأة إنما يحل نكاحها ببذل المال، ببذل المهر والصداق، لأن قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، هذه الباء قالوا هي باء العوض، فالزوج يدفع للمرأة عوضا إذا أراد أن يتزوجها وهو المهر. فمن طلب الزواج بغير مهر فإنه خالف ما أحل الله تبارك وتعالى وخالف كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، أيضا لو أن الرجل اشترط على المرأة أن يتزوج بها ولا ينفق عليها، أن يتزوج بها ولا نفقة له ولا نفقة لها عليه، فهذا أيضا شرط باطل، لكن العقد صحيح، لكن العقد صحيح. وقيل إن هذا العقد يمكن أن يكون هذا الشرط صحيحا إذا كانت المرأة تعلم أن الرجل فقير، يعني ممكن أن يصحح هذا الشرط إذا علمت المرأة أن الزوج معسر ورضيت به وقالت تزوجني ولا أريد منك نفقة، في هذه الحال يمكن أن يكون الشرط صحيحا، وإلا الأصل أن الزوج إذا تزوج المرأة أنه ينفق عليها، هذه هي العادة الجارية وهي سنة المسلمين، وهو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن هذا هو الأصل، أن الزوج ينفق على امرأته على قدر عسره ويسره، لكن إذا كان الزوج فقيرا ورضيت به المرأة وقال لها ليس عندي ما أنفق عليك ورضيت بأن تتزوجه بغير نفقة، فإن الحق لها ويجوز لها أن تسقطه. قال ونحوه، ما هي الشروط التي تشابه شرط المهر وإسقاط المهر وإسقاط النفقة؟ أن مثلا يشرط الرجل ألا مبيت لها، ألا يقسم لها بالسوية مثلا بينها وبين نسائها أو بينها وبين امرأته، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، كان يبقى عند ضرتها ليلتين ويبقى عندها ليلة، فيقولون إن هذا الشرط أيضا يبطل والعقد صحيح، ولها أن تطالبه بالقسمة السوية، بالقسمة بالعدل بعد العقد. وقيل إن العقد يحتمل أن الشرط يحتمل الصحة، ممكن أن يكون الأمر مقبولا إذا رضيت المرأة، إذا رضيت به المرأة، إذا رضيت أن يقسم لها أقل من نسائه، أقل من ضرتها، لأن الحق لها وقد أسقطته، والقول فيه كالقول في النفقة. قال وإن شرط ألا يخرجها من بلدها أو دارها أو لا يتزوج عليها صح ولها الفسخ بخلفه. وإن شرط الزوج على نفسه انشرط الزوج على نفسه أو أخذ عليه ألا يخرجها من بلدها، أنه يتزوج بها ولكن لا يسافر بها لأجل أن يسكن خارج بلدها. ليس المراد السفر العادي، وإنما المراد أن يسافر بها للعيش خارج بلدها، يعني أن تغترب، أن تكون خارج بلدها. أو شرطت عليه ألا يخرجها من دارها، ألا يخرجها من دارها، تبقى في بيتها. فالصح هذا الشرط ووجب الوفاء به، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط. وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج، كما في حديث الصحيحين. وكذلك لو شرطت عليه أن لا يفرق بينها مثلا وبين أبنائها، أن يتزوجها ويبقى معها ولدها أو أبناؤها، فهذا كله من الشروط التي تلزم الزوج، تلزم الزوج. اختلف العلماء فيما لو شرطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها، قالت أشرط عليك ألا تتزوج عليه، فهذا للعلماء فيه قولان أو ثلاثة. إذا شرطت ألا يتزوج عليها فإن هذا الشرط غير صحيح، لأنه يخالف كتاب الله، يخالف ما أحل الله تعالى في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلا يجوز لها أن تحرم ما أحل الله. وقال بعض أهل العلم إن هذا حق من الحقوق، ولها أن تشرط له أو تشرط عليه مثل هذا الشرط، لكن الصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تحرم ما أحل الله، فهذا الشرط باطل، يخالف كتاب الله، يخالف ما أحل الله تعالى. وقد قلنا إن الشروط تكون غير معتبرة إذا خالفت كتاب الله أو خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، إذا خالف كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وكذلك لو شرطت في النكاح طلاق ضرتها، إذا قالت تريد أن تتزوجني طلق امرأتك، فهذا شرط على الصحيح أنه شرط باطل، لأن فيه ظلما أولا، لأن فيه ظلما أولا، ثانيا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر في حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها، والحديث في الصحيحين. يعني لا يحل للمرأة أن تشترط أنك إذا أردت أن تتزوج بها أن تستفرغ لها، كأن تفرغ لها نفسك أو تفرغ لها صحنك، تستفرغ الصحفة يعني الصحن، يعني تقول الصحن بيني وبينك فقط لا يشاركني فيه أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، لأن هذا فيه ظلم وفيه هدم لبيت الزوجية، يعني لا يقوم بيت ثاني إلا إذا انهدم البيت الأول، هذا فيه ظلم، وفيه كفر لنعمة الله سبحانه وتعالى وهدم للنكاح بغير سبب شرعي ولا ضرورة، ولذلك لا يجوز لها ذلك. والأمر الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، رواه الإمام أبو داود في سننه، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا يجوز لك أن تضر بغيرك. أما إذا كان الشرط صحيحا مثل شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها، أو أن تبقى ترعى أمها إذا كانت فقيرة أو عاجزة، أو ترعى أبيها، فهذه شروط صحيحة ولها الفسخ بخلفه. إذا خالف الزوج مقتضى هذا الشرط ولم يفي بها أو لم يفي به فلها الفسخ، إذا خالف الزوج الشرط فلها أن تفسخ العقد، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا تمام الكلام على الشروط في النكاح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.